بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. حيا الله مشاهدينا الكرام،
يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. في سؤال لفت نظري لأخونا عمر المعاضيدي، الحقيقة يقول يعني هل خوف الدولة من تطبيق، يعني أي دولة طبعا، من تطبيق الشريعة بحجة أن العدو ممكن يساهم في مثلا في إسقاطها أو غير ذلك، هل هذا مبرر لتركها؟ بمعنى أنها تعرف أنه لو طبقت الشريعة سيكون هناك تسلط الأعداء بحيث أنهم ممكن يسقطون الدولة كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لحكم الله عز وجل وتطبيقه في الأمم والشعوب، الله عز وجل قد بيّن أن تطبيق حكمه وامتثال أمره عبودية له جل وعلا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والمعنى في قول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، المراد بالربوبية هنا في هذه الآية هو أن لا نجعل أنفسنا ولا أنفسكم مشرعين لبعضنا، فلا نحن نستأثر بالأمر ولا أنتم، وإنما هو حكم الله عز وجل هو الفصل. ولهذا قال الله عز وجل يقص الحق، يعني الحكم البين الظاهر ويحد الحدود. فنقول إن حكم الله سبحانه وتعالى واجب من جهة تطبيقه والخروج والمروق من والتشريع من دون الله عز وجل بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كفر لا يختلف العلماء في ذلك بالقوانين والدساتير وغيرها، وهذا مما لا يختلف فيه أحد. وإذا علمنا ذلك أدركنا أن هذا المقصد وتحقيقه هو من الأصول العظام الذي لا تقدم عليه الأشياء الأخرى مما يتعلق مثلا باقتصاد، أو ما يتعلق أيضا بما يسمى بمضايقات، أو ربما أيضا بتأليب إعلامي أو نحو ذلك. نقول لا عبرة ولا اعتداد في ذلك. والله عز وجل قد أمر بالحكم وأمر بالتحاكم، أمر بالحكام أن يحكموا وأمر بالناس أن يتحاكموا. فالخطاب جاء لأمرين، جاء لمن كان في علو وهم الحكام، ولمن كان في دنو وهم المحكومون. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني عند الناس يتحاكمون عند ماذا؟ عند الحاكم. والحاكم قال الله عز وجل فيه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. بالنسبة للأعداء نقول إن حكم الله عز وجل وتطبيقه لابد أن يجد مخالفين، والمخالفون في ذلك هم أصحاب الأهواء وأرباب الشهوات والمصالح الخاصة، لأن حكم الله عز وجل عادل يقطع المصالح الشخصية وكذلك المطامع والأهواء، وخاصة فإن أعداء الله عز وجل في حكمه في تشريعه جل وعلا على نوعين، النوع الأول أهل كتاب، والنوع الثاني ما يتعلق بالمنافقين. بالنسبة لأهل الكتاب، الشرك في أهل الكتاب أنهم جعلوا التشريع في أحبارهم ورهبانهم، يعني في أسيادهم ووجهائهم وقادتهم، ولم يجعلوه في حكم الله سبحانه وتعالى مما أنزله الله عز وجل في التوراة والإنجيل. وهذا الشرك في أهل الكتاب ظاهر في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره، يقول عدي بن حاتم عليه رضوان الله تتر النبي عليه الصلاة والسلام علي صليب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك هذا الوثن، قال فنزعته يعني الصليب، ثم سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يتلو قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لا نتخذهم أحبارا ورهبانا، لم نتخذ أحبارنا ورهباننا معبودين من دون الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس إذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه، وإذا حرموا ما أحل الله حرمتموه. قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. إذا أدركنا أن إذا شرعنا لمجاملة طرف إما ضغوطات دولية أو ما يتعلق أيضا بتهيب إعلامي من نقد وغير ذلك، فغيبنا تحكيم شرع الله عز وجل. إذا نقلنا تسال الرسل وصراع الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام في كفار قريش حينما نادى وأوذي وطرد وكذلك أيضا قاتل لأجل ماذا؟ لأجل أن يقيم العدل في الناس. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أنهم إذا غزوا إلى اليهود والنصارى لا يجبرهم على الإسلام، ولكن يجبرونهم على حكم الله عز وجل وامتثاله. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل في ابتداء الأمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام مخير في حكم على اليهود والنصارى، يقول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهما وأعرض عنهم، يعني أنت بالخيار. ثم نسخت إلى مرتبة أعلى من ذلك وأشمل، أي يقول الله جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. العداوة الأولى على ما تقدم هي عداوة اليهود والنصارى من الضغوطات الدولية، وهذا أمر مشاهد في الأمة. نجد أن اليهود والنصارى يحرصون على أن المسلمين يبدلون دينهم، وبين الله عز وجل أن غاية الرضا حتى تتبعوا ملتهم، وملتهم بذلك هي التشريع والنظام وكذلك أيضا التدليس والتلبيس فيما بدلوا من شريعتهم. ولهذا الله عز وجل حذر نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وكذلك أيضا في حال كفار قريش ما كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باتباع الحق والهدى، فبينوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن نتبع الهدى نتخاف معك، نتخطف من أرضنا، يعني تأتينا القبائل والأمم والشعوب ونضعف حينئذ، وكذلك أيضا يخشون الفقر والفاقة وغير ذلك. هذه أيضا من تسويل الشيطان. المنافقون وهم النوع الثاني الذين يتهيبون حكم الله سبحانه وتعالى، بين الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة في سياقات عديدة أنه يجب عليه أن يقيم حكم الله عز وجل فيهم، وأن لا تأخذه بهم رأفة في حكم الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاء في تفسير هذه الآية عن جماعة من المفسرين كما جاء عن قتادة وكذلك أيضا أبي العالية رفيع بن مهران، وجاء أيضا عن الربيع وعن أبي جعفر أنهم قالوا بمعنى مقصوده أن قال: لا يظهر منهم معصية إلا وأقمت عليهم الحد وحكم الله عز وجل. وحكم الله سبحانه وتعالى بجيب امتثال أمره، لأنهم يكرهون ذلك. فالله عز وجل سمى هذا الأمر هو جهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أولئك. إذن حكم الله عز وجل والعدل لا بد أن يكره إما من طرف واحد أو من الطرفين، وإما من الطرف الواحد باعتبار أن الحق أعطي إلى غيره فنفسه تتشوف بالأثر والانتصار، وإما أن يكون أيضا بكلا الطرفين لقسمة الحق بينهما فلم يرضى هذا ولم يرضى هذا، وكل هذا يحتاج إلى شيء من الإنصاف. هذا إذا كان في المسلمين. ولهذا يروى أن في بعض الآثار قال: إن نصف الناس أعداء للحاكم أو للقاضي هذا إن عدل، يعني إن عدل فنصفهم عدو له، وإذا بغى فكلهم أعداء لهم. ولهذا نقول إن حكم الله عز وجل يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى العزيمة. نعم، ثمة بعض الأصول التي يتكلم عليها العلماء بمسألة غض الطرف في بعض الأحوال لا في أصل المسألة، كما غض النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في حال عبد الله بن أبي، وذلك لبعض المصالح الشرعية وفي بعض المقاصد جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها قضايا أعيان لا تنقض بها الأصول. لهذا نقول أعظم ما يقصد في تحكيم الشريعة في ما يحكم في الدين هو حفظ شريعة الله سبحانه وتعالى. إذا تهيبنا من جهة الاقتصاد ومن جهة أيضا ما يتعلق بسمعة مثلا خارجية وغير ذلك، فنقول حينئذ متى يطبق حكم الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، وهو النبي حذره الله عز وجل من هذا. من أعظم الأمور التي أؤكد عليها ما يتعلق بحكم الله عز وجل وتنزيله وتطبيقه في الأمة، أن نجد أن الغرب بأطرافه سواء كان يتعلق بأوروبا أو بأمريكا، وأوروبا على اختلاف أنواعها، ما يكون مثلا بالفرنساويين أو الإنجليز أو غيرهم، نجد أن هؤلاء لديهم دساتير ونظم ويسابقون إلى فرضها للعالم، وكل دولة تحاول أن تجعل نظامها ودستورها عند تلك الدولة، وتقوم مثلا بدعم ذلك الدستور وذلك القانون. ولهذا تجد ثمة ولاءات لهذه الدولة ولاءات الأخرى امتداد الامتداد القديم، بينما دول الإسلام ودولات الإسلام تجد أنها متفرقة ولا تحب أن غيرها تراها يكون أحسن منها في دينها. يعني هذا أيضا لديها أثر حتى في الحق، بل تحارب الحق ألا يكون لديها، وهذا يدل على أنهم إنما ينظرون للدين الله عز وجل إلى أنه إنما حظوة أو عمق استراتيجي لا عبودية ربانية. لهذا نقول ينبغي لنا مع الحق الذي نقوم فيه أن نصدره للناس أيضا، أن نصدره للناس وأن نوجههم وأن ندعمهم وأن نبين أن هذا الأمر هو حكم الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل للناس. كذلك أيضا القصور الموجود في حكم الله عز وجل في كثير من دول الإسلام، كثير من دول الإسلام للأسف الشديد تتهيأ في تحريم الزنا، وهذا أمر مشهود حتى في بعض دول الخليج، تجد أن لديهم الزنا برضا الطرفين مباح ولا يحرمونه إلا إذا كان علانية. كذلك ما يتعلق بأمور الربا وما يتعلق أيضا بأمور المحرمة من شرب الخمر وغير ذلك. فتجد مثلا بعض الدول من تحله في المطارات، وتجد بعض الدول من تجعل له أسواق حرة ونحو ذلك. كل هذا تهيب من أن يلام المسلمون من أولئك الغرب. نقول المسلمون بحاجة إلى عزة، بحاجة إلى قوة، بحاجة إلى اعتداد بدينهم. أما كيف يستحى من أناس يحلون نكاح المثليين وهو اللوطية وكذلك الزنا، أو يحلون نكاح البهائم، بل وصلوا إلى نكاح المحارم ويضعونه في البرلمانات ليجوز الرجل أن يتزوج أخته ويتزوج أمه ونحو ذلك، ويجعلون ذلك للتصويت. مثل هذا الأمر هل هؤلاء يستحى منهم في تطبيق حكم الله عز وجل؟ لماذا لا يكون ثمة أصوات حتى من حكام، من الحكام والسلاطين من يعتدوا بدينهم في دول الإسلام بمطالبة أولئك بالحق بالعدل ونفيها البعد عن هذه الفطرة؟ لهذا نقول إن الغرب اليوم هم مبتعدون عن الفطرة لا عن الشرع، بعيدون عن الفطرة التي خلق الله عز وجل لو لم يكن ثمة وحي. لهذا نحن بحاجة إلى إعادتهم إلى الفطرة الإنسانية البشرية، وترك هذا المسخ الفطري قبل أن ندعوهم إلى توحيد الله عز وجل. لهذا نقول نحن بحاجة إلى جمعيات تنادي الغرب بالعودة إلى الفطرة، ونسميها جمعيات الفطرة، وندعوهم إليها، وندعوهم إلى الإنسانية الحقيقية التي دعا إليها الإسلام قبل تبديلها. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هؤلاء بدلوا خلق الله فلم يستوعبوا شرعة الله، ولم يتعرف الشرع ولم تتعرف الفطرة على الشرع للتبديل الموجود. لهذا نقول الفجوة العظيمة والهوان العظيم الموجود عند المسلمين شعوبا وكذلك أيضا حكاما بهذا الهيبة والتهيب للغرب من نقدهم، لا نحرم البيع الخمر ولا نحرم الربا، هذا التضييق ينظر لنا الغرب كذا. لماذا لا ننظر الغرب بهذا المسخ الفطري ونناديهم؟ لماذا لا ينادي يوجد رؤوس ووجهة وقال في المسلمين ينادون رؤساء الغرب ورؤساء أوروبا وأمريكا ويقولون: لماذا وصلتم إلى هذا الحد من البعد عن الفطرة، من إباحة الزنا وإباحة اللواط وإباحة نكاح المحارم، والبعد عن الفطرة البشرية السوية التي تعرف الإنسان هذا الحق وتعرفه من الباطل، وندعوهم إلى هذا الحق. وهذا للأسف الشديد النداءات باسم القرآن باسم السنة توجيه الناس لم يوجه بها حكام المسلمين لشعوبهم، فضلا أن يودوا أن يؤدون ذلك إلى الغرب. لهذا نقول إن أزمة الأمة الإسلامية هي أزمة قيادة كما أنها أزمة شعوب، أصلح الله عز وجل الأحوال.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، آسفين تأخرنا عليك عبد الله تفضل.
الله يوفقكم ويكتب أجركم، الله يجزاكم خير.
آمين. تفضل يا أخي.
عندي سؤالين وطلب الله يوفق.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول أختي أمرك، أنا إذا مسحت الحين على أنا لبست إذا أكرمك الله الجورب، ثم نعم. بعد ذلك لبست عليه الخف بسطار عسكري.
نعم.
ثم مسحت على البسطار ثم بعدين خلعته، هل يحق لي أن أمسح على الشراب؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله أختي أمرك، تحريك الأصبع في التشهد متى يكون؟
طيب الطلب تفضل.
الله يسر امرك من الشيخ عبد العزيز، الله يوفقه ويسر امره.
امين. ما هو الطلب؟
الطلب انه بس يهدي في كلامه.
طيب
ماذا يقول؟
طيب
الله يسر امره.
ابشر نوصل له باذن الله تعالى المعلومه باذن الله تعالى، بس يبدو لي في مشكله في الاستديو في الصوت. طيب اذا كان مشكله من الجوال. يقول انك انت ما شاء الله عليك شيخ متدفق في الكلام، فاحيانا هم ما يستوعبون الكلام، يقول لو
هذا طبعا
الله. طيب انا فقط يعني انتقل نقطه وهي مرتبطه بالنقطه الاولى، وهي ان نلاحظ الان بالذات مع بعد الثورات الحديثه انه احيانا يكون هناك مجموعه مثلا من الشباب يسيطرون على مثلا قرية أحيانا أو منطقة أو حي، ثم يبدأون بتطبيق الشريعة. يعني أحيانا قد يكون بطريقة حتى أهل المنطقة هذول كلهم يعني تضايقهم من
يعني ما توجيهكم تطبيق الشريعة في بلد حرب لم تستقر ولم يتمكن فيها الناس. هذه المسألة ما يتعلق بتطبيق الشريعة في بلدان الحرب، نقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الشريعة من جهة تطبيقها في زمن الحرب والغزو لا تطبق إلا ما يتعلق بالدماء، هذه محل استثناء بالنسبة للدماء، هذا محل اتفاق عند العلماء باعتبار أنها من حقوق الآدميين فلا بد من القضاء فيها، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عند ابن إسحاق وغيره. قال بأن الشريعة أو تطبيق الشريعة من جهة الحدود أنها لا تطبق في بلدان الحرب جماعة من العلماء، وهذا مروي جاء في حديث بصر بن أرطاط عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في الغزو، وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، ولكن جاء ما يعضده عن جماعة من السلف، جاء من حديث مكحول عن زيد بن ثابت أنه قال لا تقام الحدود في الغزو، وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما جاء عند البيهقي وغيره قال لا تقم عليهم الحد فتدركهم الحمية حمية المشركين. وهذا القول في عدم إقامة الحدود ذهب إليه جماعة من العلماء وقول الأوزاعي وقول أبي حنيفة. القول الثاني قالوا بأن الحدود تقام في الغزو وفي غيره، هذا ذهب إليه جماعة من العلماء.
القول الثاني نأخذ استفسار من خارج المملكة. وليد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
السلام حياك الله وليد.
أريد أن أسأل الشيخ.
الشيخ تفضل. الشيخ اسمعك تفضل.
ما تفسير قوله سبحانه وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؟
طيب سؤال آخر.
أريد رقم الشيخ.
طيب أبقى معنا الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أخي كريم. نعم وصلنا للقول الثاني.
القول الثاني قالوا بأن الحدود تقام في الغزو وفي غيره، وهذا جاء عن الإمام مالك والشافعي وكذلك أيضا في المشهور الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن الشريعة جاءت بالعموم. والقول الثالث في هذا قالوا بأن الحدود تؤجل باعتبار أنها لا تسقط ولكنها تؤجل، وتأجلها في ذلك يكون في زمن السلم وفي بلد بلدان المسلمين في حال ورود التمكين، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله. وإذا نظرنا إلى هذه الأقوال وما جاء في ذلك نجد أن جماعة من السلف وجماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقولون بعدم إقامة الحدود في الحرب، والعلة في ذلك كما جاء عند البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه كتب إليه في رجال قد شربوا الخمر هل يقيمون عليهم الحد أم لا، فكتب إليهم عمر بن الخطاب لا تقيموا عليهم الحد فتدركهم الحمية حمية الجاهلية فيلحقوا بالمشركين. والسبب في هذا أنه في زمن الصراع والاحتدام في حال الحروب وعدم الاستقرار والتمكين الذي أراه الله أعلم أنه ينبغي أن تؤجل الحدود، ولو أسقطت مع شيء من التأديب لكان هذا هو الأنسب، وخاصة في ورود أثار عن جماعة من السلف في هذا، فنقول إن هذا هو الأصلح والأنسب في هذا. وهل في عدم إقامة الحدود في الغزو والحرب وعدم ورود التمكين في ذلك يعني أن عدم ورود اللوم وعدم أيضا ورود الشريعة من جهة التشريع؟ نقول لا يعني هذا، بل إنهم يزجر ويغلب عليه في القول، وكذلك أيضا إذا كان معه شيء مثلا من المنكرات يحال بينه وبينه، فلا يمكن الناس من الزنا، يقال أن في بلد حرب ليزنوا أو مثلا ليشربوا الخمر، ولكن نقول في مسائل العقوبة العلماء عليهم رحمة الله يتكلمون على العقوبة لا يتكلمون على التشريع، التشريع يشرعون بشرع الله سبحانه وتعالى، ولكن إنزال العقوبة في مثل هذا ينظر إليها بحسب إمكانها، فهذا هو الذي يتكلم عليه العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الخلاف السابق. فالذي يظهر والله أعلم أن التمكين في ذلك على مراتب، من العلماء أو من الأحوال من لم يتمكن على الإطلاق فهذا يبدأ بالتشريع ويبدأ من جهة العقوبات في ذلك بأعلى الأمور، أعلى الأمور التي لا يساهم فيها ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل ببيانه، وكذلك أيضا العقوبة عليه في حال مثلا ورودي دخل الإنسان الإسلام ثم خرج منهم جهة الردة، فينظر إليها بحسب حالها، وكذلك أيضا ما يتعلق مما لم يكن من الحدود وبعض العقوبات ما يتعلق بالواجبات الشرعية. في بلد لم يستقر الاستقرار فإنه لا ينبغي مواجهتهم بما يتعلق ببعض المسائل من أمور الفروع، وذلك مثلا في بلد قد طال عليه العهد بالكفر والشرك والضلال وغير ذلك أن يشدد عليهم فيما يتعلق مثلا بإغلاق المحلات التجارية للصلاة، أو ما يتعلق أيضا بعقوبتهم على بعض المحرمات وكذلك أيضا الممارسات كشرب الدخان وغير ذلك، فيقال أن هذا يبين لهم الحق في المساجد وفي التعليم وفي الإرشاد ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر في تفشيه في بلد قد غاب عنه دين الله عز وجل لمدة قرن أو أكثر من ذلك وربما قرون أو عقود متباعدة ولديه ما هو أعظم من ذلك. هذا يقتضي هو عقوبة الجميع, يقتضي عقوبة الجميع وإن اختلفوا في تنوع في تنوع في تنوع المعاصي, وهذا ربما ينفرهم من ذلك. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال إنك ما أمرت الناس بالإسلام جملة إلا تركوه جملة, يعني ينبغي للإنسان أن يعطيهم ذلك الأمر, الأمر تدرجا. وهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال, ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين مسلم في بلد الإسلام قد دخل في حياض الإسلام واستقر, وبين رجل يريد أن يدخل إلى الإسلام فيتألف قلبه بشيء من التنازل الذي لا يخرجه من الملة حتى لا يدخل بتبديل من الإسلام. ولهذا قد جاء عند الإمام أحمد في كتابه السنن من حديث نصر بن عاصم عن أبيه عن نصر بن عاصم عن رجل منهم من ثقيف جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد أن أبايعك على أن لا أصلي إلا صلاتين, فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يصلي إلا صلاتين. والمراد من هذا في قوله إلا صلاتين يعني أنه يؤمن بالخمس, يؤمن بخمس صلوات, ولكن من جهة العمل يريد أن يصلي صلاتين. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مصلحة دخوله الإسلام بصلاتين لأنه لا يكفر بهذا الترك الجزئي ما لم يترك الصلاة بالكلية, لأنه لا ترك لو اشترط أن يدخل ولا يعترف بالصلاة, دخل إلى الإسلام بنية التبديل, يريد التبديل, فيبقى على شرك محض ولا كفر فيه يتبطن في ذلك التبديل. ولهذا نقول إن في مثل هذه الأشياء التي لا تخرج الإنسان من الإسلام وتبقيه في دائرة الكفر نقول يتسامح فيها بحسب الحال والتمكين. ثم أيضا إن الحكام الذين يلون بعض البلدان التي تمكنت من الكفر أو قوانين كفرية ونحو ذلك فنقول إنهم على حالين. الحالة الأولى الذين يؤسسون للكفر بتشريع نظام أو دساتير كفرية, فهؤلاء هم الذين يبنون الكفر, فنقول حينئذ أن هذا الذي لا يساوم فيه باعتبار أنهم يشرعون من دون الله عز وجل على ما تقدم. النوع الثاني الذين يأتون على كفر ظاهر بين, فهؤلاء يقومون بحل وإزالة الكفر على سبيل التدرج لأنهم ما بنوا, لأنهم لم يبنوا ذلك الكفر, فهؤلاء ينظر إليهم بحسب تمكينهم وبحسب قدرتهم يزيلون أعلى الكفر على سبيل التدرج. وهذا كحال النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحواله, بدأ بأبي أعلى الشرائع وتوحيد الله عز وجل ثم إزالة الكفر على سبيل التدرج. وربما يحمل عليه ما كان من حال يوسف عليه السلام لما تولى مع العزيز, لماذا؟ لأنه لم يكن لديه تمكين في الحل والأمر العام, فكان في ذلك قد أتى على أمر من الشرعة التي لم تكن على أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك المراد بذلك هو تشريعه ونظامه, هذا التشريع والنظام لم يبنى بأمر يوسف وإنما كان قبله فجاء عليه, وهذا الأمر من جهة إذا كان يزيله ويتدرج في ذلك فينظر في هذا الأمر. ولهذا نقول ربما يكون بعض الأخيار وبعض الصالحين الذين لا يبدر منهم كفر بقول أو فعل, فإن هذا الأمر ينظر إليه بحسب حالهم وبحسب قدرتهم وإمكانهم. ولهذا نجد أن أشد الناس كفرا من البشر فرعون عليه لعائن الله, نجد أن من أقرب البطانة إليه زوجة آسيا بنت مزاحم, وزوجها آسيا بنت مزاحم هي من نساء الجنة الأربع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع, وذكر منهم آسيا بنت مزاحم وهي زوجة فرعون وكانت بطانة له, ولكن في ذلك نجد أنها لم تفعل شيئا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى, ولكنها كانت مجاورة له في مثل هذا الأمر. نجد أنه ما يتعلق بقربها من ربما لقوة وسطوة مثلا فرعون, وكذلك أيضا قوامة الرجل على المرأة مما يجعلها تضعف من جهة الاختيار, فنقول القهر والغلبة في ذلك ينظر إليها بحسب حالها وتمكين الإنسان من ذلك. ولهذا نقول لا يتهم الإنسان إذا كان يستظل بمظلة كفر أو ولاية كفر أو قرب من كفر حتى ينظر إلى قدرته, ينظر إلى قدرته ويحاكم إلى قوله وفعله, لا لمجرد وجوده مجرد وجوده. مجرد وجود الأجساد والأبدان في ظل أو تحت مظلة أو ولاية لا ينظر إليها, بل يحاكم في ذلك إلى قول الإنسان وفعله, ماذا قال وماذا فعل, لأنه ربما وجوده في ذلك يحل من عقد الضلال ما لا يدركه أحد, وهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير, بيان شافي كافي. السؤال أخونا عبد الله يقول إذا كان لبس الشرار ثم البسطار حكم انه عسكري, ومسح على البسطار، هل يجب أن يمسح على الشراب أيضا دخل على البسطار؟
هذه يسميها الفقهاء ما يسمى بالمسح على الخف الفوقاني والتحتاني. نقول بالنسبة للإنسان ربما يلبس خفين في البرد الشديد أو ربما شرابين أو شراب وبسطار أو شراب وجزمة والجزمة مرتفعة، ونقول في مثل هذا أن الحكم في هذا واحد على الأرجح، أن حكمها واحد على الأرجح. وهذا نظير نقول إزالة الممسوح لا ينقض الوضوء باعتبار أن الإنسان يكون له شعر كثيف ثم يمسح عليه ثم يقوم بحلاقته عند الحلاق، هل يقال بذلك أن وضوءه انتقض؟ نقول لا، لم ينتقض، ويمسح على أيضا شعره المتبقي من شعره، ولم يكن لديه شعر يمسح على رأسه. لهذا نقول إن ما يتعلق مثلا بالشراب مسح على شرابه الأول أو جزمته أو بسطاره الأول ثم بعد ذلك نزعه وبقي لديه الثاني وهو الشراب، فنقول حينئذ وضوءه باقي ولو مسح على الثاني باعتبار أنه كحال القياس في شعر أزيل أو نبت، وحكمه في هذا واحد.
السؤال الثاني يقول بالنسبة للأصبع أثناء التشهد متى يحركه؟
بالنسبة للإشارة بالأصبع هو جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر الإشارة في الأصبع في التشهد، ونقول إن الإشارة بالأصبع تكون في التشهد الأول وتكون في التشهد الثاني ولا تكون في الجلسة بين السجدتين باعتبار عدم ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت في التشهد ولم تأتي صيغة أو ولم يأتي وقت أو زمن عند لفظ يؤشر بها، ولهذا نقول إن الإشارة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والتحريك في هذا لا يثبت، يعني أن الإنسان يشير هكذا بأصبعه ولكنه لا يقوم مثلا بتحريكه باعتبار أن زيادة التحريك لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للإشارة متى يشير، الذي أرى والله أعلم أن الإشارة تستمر من أول الجلوس إلى عند الإشراف على السلام أو القيام إلى الركعة الثالثة من الربع أو ثلاثية، فنقول في مثل هذا إن الإشارة في مثل هذا يستمر بها. بعض الفقهاء يقول أنه إذا ذكر الله أو عند الشهادتين ثم يضع أو عند الدعاء فيشير في هذا، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه تعليل لا دليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو موكول إلى شيء من الاستنباط والأدلة من الأقصى الأخرى كما في قوله النبي عليه الصلاة والسلام أحد ثم أشار بأصبعه، يعني أنه يشير عند التشهد. الذي أرى والله أعلم أن نقول أنه يشير بالأصبع في التشهد كله لا في بعضه.
عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
سلام، هلا عبد العزيز، يلا حيا.
يعطيك الله خير يا شيخ عبد الله.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله اخي الكريم.
نشهد الله محبتك ومحبة الشيخ عبد العزيز يا شيخ.
حياك الله.
الله يحبك وجزاك خير، بارك الله فيك، تفضل.
الله يسعدك يا شيخ، عندي سؤال. شخص اراد السفر من منطقة الى منطقة اخرى.
نعم.
هل يجوز له الجمع يا شيخ قبل دخول وقت الصلاة الثانية؟ يعني
كيف يعني؟ يعني مثلا يعني دخل وقت الظهر يجمع الظهر مع العصر قبل دخول وقت العصر كذا؟
ممتاز، قبل ما يسافر بحيث انه ما يقف على محطة الطريق السريع مثلا يؤدي صلاة العصر، لا يصير يؤديها قبل.
ما 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 يعني قصدك مؤدي صلاة الظهر؟
مؤدي صلاة الظهر ويبي بيجمع معاه العصر، ليس قصرا ولكنها جمعا يا شيخ.
هذا الكلام هذا قبل لا يتحرك من المدينة نفسها ولا عقب ما يمشي؟
لا قبل ما يتحرك. ايش
قبل يتحرك؟ اي
نعم صحيح،
قبل ان يخرج من المدينة. طيب سؤال اخر.
الله يجزاك الجنة، شكرا.
حياك الله عبد العزيز، يا مرحبا. طيب اخونا وليد من الجزائر يسأل عن تفسير قول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك.
هو المراد بذلك هو في حال الاحتضار، في حال ورود الانسان عند اخر اجله وادراكه ما مضى منه، باعتبار أن الإنسان يكون في غفلة وعلى بصره غشاوة مما مضى من عمله، فإذا أزيل أو رأى وأدرك الأجل أنه قد حضر فإنه يتجلى له كل ما كان غائبا عنه، ما غائبا عنه من تفريطه في أوقات سابقة، ما وقع فيه من محرمات وكذلك أيضا مخالفات لأمر الله عز وجل، من تقصيره في أداء الواجبات، فهو أحد الناس نظرا وأحد الناس بصرا. وقيل إن المراد بذلك هو البصر الإنسان الذي يتبع في ذلك روحه باعتبار أن الروح تخرج ثم يتبعها بعد ذلك البصر، وهو شخوص البصر إلى السماء. فنقول في مثل هذا إن ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى إنه من اختلاف التنوع إلى اختلاف الطلات.
سعيد من ألمانيا يقول بالنسبة لجهاد الدفع هل تختلف شروطه؟ عن الأشخاص الذين في الداخل عن الأشخاص الذين في الخارج؟
بالنسبة لجهاد الدفع، نقول الجهاد على نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع هو أن يدفع الإنسان عمن أراد أن ينال شيئا من حرماته، سواء كان ذلك من حرمة دينه أو حرمة عرضه أو حرمة دمه أو حرمة ماله أو حرمة أرضه، فيدفع عن ذلك ما استطاع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وقد جاء ذلك من حديث سعيد بن زيد وعبد الله وغيرهم. فنقول إن هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بذلك هو أن يدفع الإنسان ما استطاع، ربما من جهة الوجوب إذا لم يستطع الإنسان في نفسه يستغيث بمن حوله، وهذا ننظر إليها بأضيق دائرة. في حال الإنسان في بيته إذا أريد مثلا عن ماله سقط، أو مثلا وصل إليه لص تسور إلى داره فأراد المال، فإنه يجب عليه أن يدفع عن ماله، ودفع عن ماله في ذلك بحسب الحال والقدرة. إذا كان يدفع باليد يدفع بالصوت والترهيب، فإنه يدفع بقدر الوسع والإمكان، ولو بالقتل لا يدفع إلا بالقتل فيقتل، ولو دفعه عن شيء يسير من المال. بالنسبة للوجوب تتسع الدائرة، ينتصر الزوج لزوجه والزوجة لزوجها، وكذلك أيضا الأبناء ونحو ذلك، ثم الجيران شيئا فشيئا. فلا توجب على أحد مثلا تسور على داره أحد من اللصوص أراد ماله وعرضه، فتوجب عينا على كل من علم بذلك من المسلمين ولو في مشارق الأرض ومغاربها. نقول يجب على أدناه فأدناه. الدليل على ذلك ما جاء في حديث قابوس بن أبي المخارق عن أبيه، وجاء عند الإمام أحمد والنسائي، أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل يأتيني يريد مالي. فقال: لا تعطيه مالك. قال: فإن غلبني. قال: فاستعن به بالسلطان. قال: فإن السلطان عني. قال: بمن حولك من المسلمين؟ قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: ادفع عن مالك حتى تقتل، حتى تدفع مالك أو تقتل فتكون من شهداء الآخرة. في قوله عن من حولك من المسلمين، الحول من المسلمين من جيرانه يناديهم شيئا فشيئا، والجيران يتداعون. لهذا إذا دخل عدو من الأعداء إلى بلد من البلدان وجب وتعين على أهل هذا البلد أن يقوموا بالقتال، عن ذلك البلد. الوجوب يبدأ بالتدرج، يبدأ بتدرج، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بمن حولك من المسلمين. يا الدولة تستغيث بمن حولها من الدول أو المنطقة أو الإقليم، المحافظة، القرية، بمن حولها من القرى، والقرى ثم بعد ذلك إن اكتفت بقرية تنصرها فإنه يسقط الإثم عن الباقين، وإذا قامت بنفسها سقط عمن حولها، ويكون حينئذ مستحبا يعينهم ولا يجب عليهم باعتبار أن الكفاية قائمة في ذلك، وهذا هو الظاهر والله أعلم.
طيب محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله محمد، يا مرحبا.
الله
يهديك. تفضل.
شيخ، بالنسبة لي الإصرار في آية الكرسي في الأذكار بعد الصلاة.
ال- 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 الإصرار
في ذكر آية الكرسي التي هي من أذكار التي بعد الصلاة.
طيب.
هل هذا له أصل، يعني امتلاك معوذات، هل له أصل هذا الإصرار؟ لأن المعروف الجهر بأذكار بعد الصلاة، لكن أرى بعض الناس يعني يسرون بآية الكرسي والمعوذات.
أنت ماذا تقصد بالإصرار؟ أنه يقرأها بينه وبين نفسه، ولا يقرأها بصوت خفيف؟
لا، بصوت يعني بينه وبين نفسه. يعني طبعا الأذكار معروف يعني عندما ينتهي من الصلاة يجهر: الله أكبر، استغفر الله، استغفر، يجهر. لكن عند آية الكرسي رب يقولها يعني بصمت أو بإصرار عليه أو بصوت خفيف مثلا، يعني هل له أصل هذا سواء بصوت خفيف أو بينه وبين نفسه؟
سؤال آخر محمد.
شيخ، أريد أكلم عن الثبات عن الدين على الدين.
أبشر يا محمد، تسمع توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. طيب نواصل الأسئلة. أخونا يزن، نعم، أو ياسين عفوا، ياسين يقول: هل عند المالكية قول أن صلاة الجمعة ليست فرض؟
أن صلاة الجمعة
ليست فرض؟
لا يوجد يعني.
يقول: كما أشار ذلك القحطاني في نونيته.
لا، النونية ليست كتاب فقه أصلا حتى ينظر إليها، والقحطاني أيضا وإن كان من أئمة السنة إلا أنه العلماء يتكلمون عليه من جهة معرفة ذاته بأنه من المجاهيل، ولكن إمامته في ذلك ظاهرة، العلماء لا يختلف في ذلك لا من السلف ولا من الخلف أن الجمعة في ذلك من ذلك واجبة، وأنها من فروض الأعيان على المسلم القادر من الرجال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي هريرة: لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة مع المسلمين وحرق عليهم بيوتهم في النار. وقد جاء في خارج الصحيحين قال له لما فيها من أطفال والذرية، وهذا الدليل على وجوبها على الأعيان وتأكيد في ذلك. والله هذا ظاهر أيضا في أمر الله سبحانه وتعالى في إجابة النداء لصلاة يوم الجمعة، وأنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة تسمى سورة الجمعة، وجعل الله عز وجل أيضا في ذلك بترك التجارة وإغلاق أيضا المتاجر لذلك، وقد جاء ذلك أيضا عن جماعة من السلف بإغلاق المتاجر والذهب إليها، كما جاء عند ابن جرير الطبري في قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومراد ذلك هي صلاة الجمعة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أنه مر بأقوام قد ستروا بضاعتهم وذهبوا إلى المسجد فتلا قول الله عز وجل: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكذلك أيضا جاء عن عبد الله بن دينار وغيره من السلف. ونقول إن القول بعدم وجوب صلاة الجمعة لا يشك عاقل أن من قال بهذا أنه كافر بالله سبحانه وتعالى، باعتبار أن هذا من القطعيات. لكن إذا أراد بأن بعض الألفاظ التي يطلقها العلماء يرد بذلك سنة، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي سنة تشريعية وليس المراد بذلك هي السنة التكليفية، فهذا المراد. ويحسن الظن طبعا بعالم مثلا بمن يقول هذا الكلام أو من ينسب إليه مثل هذا، يحمل على المراد بذلك هي السنة التشريعية وليس المراد بذلك الوجوب، أو ربما يقصد مثلا التقييد بعدم وجوبها مثلا على النساء مثلا أن تصلي الظهر ولا تصلي الجمعة، وعدم وجوبها على الأطفال أو نحو ذلك، هذا يحتمل.
عبد العزيز سأل يقول: إنسان أراد أن يسافر، يبدو لي هو يتكلم عن الإنسان إذا أراد أن يسافر ينطلق وهو ما زال في المدينة، هل يستطيع أن يجمع الصلاتين يعني يبكر الصلاتين بحيث أنه ما يتوقف الطريق؟
هو أظن سؤاله أيضا في حال دخول البلد أيضا أو في حال الخروج منها.
ما فهمت منها أنه قبل
أن يخرج. نجيب على الجهتين، الجهة الأولى والجهة الثانية فيما يتعلق بأن الإنسان إذا عزم على خروج من البلد هل له أن يقصر في الصلاة قبل خروجه من البنيان، وكذلك أيضا إذا دخل أو قارب الدخول من البلد هل له أن يقصر وهو يرى معالمها أو يجمع كذلك الفرض ويعلم أنه سيصل قبل خروج ذلك الوقت. نقول في مسألة دخوله إلى البلد هو ما زال مسافرا فيقصر الصلاة ويجمع إليها الأخرى، كمن جاء مثلا وقد دخل وقت الظهر فيصلي مع العصر ولو كان بينه وبين البلد مثلا 10 دقائق. بالنسبة للخروج، خروج الإنسان مثلا من بلده التي هو فيها يريد أن يخرج، فهل له أن يجمع في البلد التي هو فيها؟ نقول بالنسبة لمنزله إذا كان في منزله فليس له أن يجمع ولا أن يقصر، باعتبار أنه في حال الإقامة. لكن نقول لو ركب دابته ثم سار وفي أطراف المدينة أو في مسجد مثلا في الطريق العام ونحو ذلك في المدينة، نقول في ذلك لا حرج عليه أن يجمع. لماذا نقول لأن التعليل بما يعلل به الفقهاء في مغادرة البنيان، وهذا يقولون هو الأصل في تسمية المسافر لأنه أسفر وخرج عن عمل البنيان، نقول هذا التعليل هو تعليل ضابط وليس التعليل هو التعليل في ذلك هو قيد مضطرد، باعتبار أن البنيان هذه إنما هي لبيان العلامات وليست أمرا حاسما. لماذا نقول بهذا؟
يا شيخ عفوا هذه نقطة مهمة بس معنا اتصال من موريتانيا حتى طيب. نأخذ ثم نعود مرة أخرى. حسن من موريتانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله أخي حسن.
حييك وحيي الشيخ.
يا مرحبا حياك الله، تفضل يا أخي.
صالح الدعاء وحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي الكريم. تفضل سؤالك يا أخي.
عندي سؤال في قضية الشفع والوتر.
الشفع والوتر.
سؤال في قضية الشفع والوتر.
الشفع والوتر كذا.
والوتر يتان أفضل يتم الشفع قبل النوم.
يعني الشفع قبل النوم.
كان قبل النوم. والله كان يعني حد لا يوعظ في الليل الأخير كان أفضل يتم قاعد.
يعني أن تسأل عن صلاة الشفع قبل النوم ثم الوتر بعد الاستيقاظ كذا.
نعم الله.
طيب سؤال آخر يا حسن.
عندي سؤال ثاني قضية الإنكار هذه إنكار الصباح والمساء.
نعم.
يعني وارد عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيها إنكار اللي بعد صلاة المغرب تقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين 3 مرات.
نعم
بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح.
نعم ما هو السؤال؟ طيب
نعرف إذا كان يتم تقريبا إلى عاد المساء نعروها نعروها نعدل الأذكار كاملة.
أنت يعني تريد
تكسين نعدلها وراء صلاة الصبح وراء صلاة المغرب.
تريد الأذكار ما بعد الفجر وبعد المغرب كذا؟
إيه الأذكار كثير نعرف الأذكار كيفية الأذكار الطريقة الثانية عدل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم.
أبشر أبشر يا أبشر يا أخي العزيز أبشر يا حسن. بقي شيء؟
لا
جزاكم الله خير. حياك الله كريم. طيب انتشرت نقطة مهمة هو الحديث حولها كثير جدا فيما يتعلق بخروج المسافر من البنيان.
خروج المسافر من البنيان نقول في نسبة للسفر وكذلك أيضا الفطر، نقول إذا كانت البلد كبيرة مترامية الأطراف يعني أرى أن إسقاط هذا التعليل الذي هو مثل البروز من البنيان باعتبار أن هذا من الأمور الشاقة، خاصة مع مرور بلدات كبيرة مترامية الأطراف مثلا من الطرف الشرقي الغربي والشمال الجنوبي نجد أنها 200 كيلومتر مبنى وراء مبنى كحال القاهرة أو مثلا بعض البلدان الكبيرة التي يسكنها مثلا آلاف ومئات الآلاف من المسلمين كدلهي أو مثلا بعض العواصم كبيرة مثلا في بلدان العالم، تجد أنها ربما بعضها إلى 500 كيلو متر، خاصة في من الذين يسكنون مثلا في بلدان فيها مليارات وذلك مثلا كالصين وكذلك أيضا الهند وغيرها فيها مثلا أكثر من مليار أكثر من مليار من مليار نفس. فهل نقول بذلك أنه لابد من الخروج من البلدان؟ ما هو لا يخرج من البلد أصلا من عامر البلدان ولا يسفر إلى 300 كيلو. وأذكر أنني كنت في بلد من بلدان مثلا الهند وأخذنا مثلا 300 كيلو بناية وراء بناية، وفي من هذا هل نقول بسقوط؟ نقول إذا كان البنايات كثيرة والبلد مترامي الأطراف فهل نقول بهذا القيد؟ نقول لا نقول به. ومتى يقول نقول أنه يجمع أو يقصر وكذلك أيضا يفطر ويترخص بجميع رخص السفر؟ نقول إذا خرج من منزله وامتطى راحلته ثم سار عازلا وخرج من حيه الذي هو فيه فنقول حينئذ إنه قد أسفر وخرج من البلد وله أن يجمع ولو في الطريق العام السريع في بلده التي هو فيها، فنقول لا حرج عليه في هذا. وأما إذا كانت البلد بلدة صغيرة جدا كالقرى أو المحافظات أو البلدان الصغيرة ونحو ذلك نقول حتى يخرج، وذلك لضبط هذه المسألة حتى لا يتوسع الناس في الترخص والله أعلم.
أم فاتن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أقول لك لو سمحت أنا سؤالي يشبه سؤال الأخ اللي دوبه سأل من موريتانيا، أبغى أعرف هو سأل عن الأذكار، أنا أبغى أعرف الوقت متى تكون وقت الأذكار صباحا ومتى تكون مساء، وهل لها وقت محدد إذا فات الوقت ما نذكر؟
طيب سؤال آخر يا أم فاتن.
تسلم.
حياك الله أختي. نأخذ بعض الأسئلة لإخوانا أخواتنا في تويتر. ماريا تسأل بالنسبة للصور التي ترسم باليد تقول ما حكمها؟ تقول في حال أنها مثلا محرمة، هناك الآن الأفلام اللي يسمونها أفلام الكرتون أفلام الأطفال مثلا في أحيانا في قنوات إسلامية، فما حكمها؟
بالنسبة للصور طبعا المقصود بذلك هي ذوات الأرواح. ذوات الأرواح إذا رسمت باليد ولم تكن فوتوغرافية بحيث مثلا أنها تثبت لصور مثلا ومخلوقات حقيقية، نقول الأصل في هذا التحريم، ولا يختلف العلماء في هذا أن ما رسم باليد أو بالريشة أو مثلا ببعض البرامج التقنية ونحو ذلك أنه ترسم صورة لحيوان وذلك مثلا كالأسد والكلب والحمار والحصان والإبل وغير ذلك يرسمها الإنسان، فنقول هذا محرم بالاتفاق. وأما بالنسبة لفعل الإنسان لها مثلا للأطفال فنقول الفقهاء عليهم رحمة الله يرخصون ما يسمى بلعب الأطفال أو لعب البنات، وذلك أيضا كما جاء في حديث عائشة في عرائسها وكذلك أيضا في الخيل التي لها أجنحة، فنقول في مثل هذا نقول هذا بالنسبة للعب أن هذا مما لا حرج فيه، لا حرج فيه لاعتبار الاعتبارات منها أنها في الغالب أنها مهانة. لماذا؟ لأن تجد أن الطفل في مثلا مقتنياته أو في أوراقه مثلا في الرسومات لا يقوم بنصبها، وإنما تجد لديه مثلا لعبة أو تجد عليه مثلا لديه ورقة يقوم برميها تحت سريره أو رميها مثلا في طريقه أو ربما قام بالدوس عليها من حيث ليش لا يوجد لديها تعظيم من جهة النصب. لهذا نقول إن لعب الأطفال على نوعين، لعب يظهر فيها الامتهان فهذه رخص فيها ولو كانت تشتمل على شيء من التصاوير، والحالة الثانية ما يكون فيها التكريم، وحالة التكريم في هذا وذلك التي تنصب على الدواليب وتنصب مثلا على الأرائك ونحو ذلك وذلك حال الدببة أو غيرها مثلا التي يقتنيها الناس، نقول في مثل هذا الأمر محرم. لماذا؟ لأنها تنصب وتنصب وتوضع والأصل فيها النصب ولو كانت هي في ذاتها لعبة، فنقول في هذا أنه يمنع من هذا. أما بالنسبة للرسومات الكرتونية التي ترسم. نقول الذي يظهر والله أعلم أن حقيقتها على حالين: حقيقة قد خلق الله عز وجل تحاكي خلقة الله سبحانه وتعالى التي أوجدها، وهذا تأخذ الحكم الأول. الحالة الثانية وهي حال خلقة أو لا تحاكي شيئا خلقه الله سبحانه وتعالى، فهذا نقول إنه في مثل هذا أنه لا بأس به. وذلك مثلا أنك تجد مثلا في بعض الصور مثلا تفاحة أو برتقالة أو موزة يرسم لها عين ويرسم لها كذلك أيضا فم، ثم تتكلم البرتقالة وتتكلم الموزة وغير ذلك، وهذا يعني كأنها يعني مخلوقات الله عز وجل ما خلقها على هذه الصورة. أو شجر يتكلم مع شجر أو نحو ذلك، أو تجد الأفلاك نجمة تتكلم مع نجمة أو نحو ذلك، نقول الله عز وجل ما خلق مثل هذا الأمر. نقول الأمر فيه سعة، وهذا لا حرج فيه باعتبار أنه لم يحاكي خلق الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث قال: من ذا الذي يخلق كخلقي؟ وهذا ليس من خلق الله سبحانه وتعالى من جهة الأصل، وإنما هو محاكاة لصورة رآها الإنسان ربما ذهنية أو ألف بينها. والله عز وجل خالق كل شيء وخلق الإنسان وفعله، ولكن المراد بذلك هو ليست مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى الأصل قبل مباشرة الإنسان وكونه سببا في هذا.
بركات من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي العزيز.
الله يعزكم ويحفظكم وحييك وحيي الشيخ، والله يستر عليكم إن شاء الله.
آمين. تفضل يا أخي يا بركات.
عندي سؤال الأول بالنسبة لقراءة القرآن الكريم.
نعم.
عندما نقرأ القرآن الكريم سواء بالتجويد يعني.
إيه نعم.
إنه الإنسان يبذل كل استطاعته وكل جهده بحيث إنه لا يخرج عن سياق الترتيل الذي إنه لا يخطأ يمين أو يسار كذا هذا، ولكنه بعض الأحيان الإنسان لا يستطيع يجاهد نفسه أكثر هذا، فيخرج بالتجويد يعني يصير كالتلحين وهذا بخشوع وما في هذا الأمر. قبل يومين أنا كنت أشاهد التلفاز في مؤتمر في البحرين، الله يتقبل منهم إخواننا المؤمنين، أحد الأخوة المؤمنين قال إنه في قراءة القرآن عليه أن لا يخرج عن السياق، سياق الترتيب.
عفوا يا أبي بركات، بس عشان نركز بالسؤال، أنت تسأل عن الإنسان أنه يجتهد ليقرأ قراءة صحيحة لكنه يخطئ في بعض الأحيان، هذا السؤال؟
لا أقصد يخطئ يعني مو بالقراءة،
يخطئ في التجويد،
مثلا إذا أراد أن يرتل يعني يخرج يعني كده يعني يصير قراءة التجويد ماله أنه يعني هل هو على صواب أنه ما يجود وصوته زي يعني زي جيد ممتاز صوته ويجود في القرآن الكريم بخشوع وكذا، يعني هل هو مرات يقول اني انا هل انا قراءتي صحيحه اني اتقنها لكي ارضي ربي سبحانه وتعالى ام انا؟
طيب ولا يهمك يعني السؤال الان واضح. سؤال اخر يا بركات.
السؤال الثاني، اكو مجالس الفواتح اللي مثلا هناك ناس الله يرحمهم من المسلمين
امين
يأتون للصلاة لصلاة الميت.
نعم.
نعلم به مسلم. نعلم به أنه مسلم من نعم. المنطقة من الحي نعلم به أنه مسلم يشهد لا إله إلا الله رسول الله. لكن لا نعلم به أنه هل يقيم الفرائض والصيام والعبادات الأخرى. فرأسا أحد الأخوان المسلمين يقولون جنازة نصلي عليها. فقد تكون هذه الجنازة قدر الله من مكان من قرية بعيدة.
أيها.
لكنه نعلم انه مسلم بس مسلم ما نعلم به هذا، فهل صلاتنا انه يجوز ان نصلي عليه او انه قد يكون انسانا مؤذيا ودين؟ ايه هذا سؤال ثاني.
طيب بقي شيء يا ببركات؟
ايه والله عندي سؤال ثالث.
طيب تفضل.
الدعاء اللهم اني اعوذ من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، اللهم اغذي شيطاني، هذا الدعاء اريد يعني هل مستند لي حديث صحيح وهذا اللهم اغذي شيطاني؟
طيب.
هذا الدعاء يعني اريد اي والله النتيجه مات.
ابشر ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا يا ابو بركات، حياك الله اخي الكريم، تشرفنا بك. نواصل الاسئله. اخونا محمد من السعوديه يسال فيما يتعلق احيانا يكون الانسان يسر بقراءه سوره ايه الكرسي مع أنه يرفع صوته فيما يتعلق بالأذكار بعد الصلاة، هل هذا هناك يعني أصل لهذا؟
بالنسبة للجهر بالأذكار بعد الصلوات، وجاء في حديث عبد الله بن عباس وهو في الصحيح قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وجاء أيضا في رواية أخرى من حديث سفيان أبي معبد عن عبد الله بن عباس أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الله. ونقول إن الذكر في أدبار الصلوات يرفع فيه الصوت، خاصة متعلق هذه في الرجال بخلاف النساء، يرفع الرجل صوته في أذكاره، فإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله فإنه يقول استغفر الله استغفر الله، يسمع من حوله ثم يتم بذلك أذكاره. وهل ما يتعلق بعد الأذكار التي تلي الصلاة ما يتعلق مثلا بآية الكرسي، ما يتعلق بالتوسع مثلا بأذكار الصباح والمساء وغير ذلك، نقول الأصل فيها الإسراء، كل ذكر الأصل فيه الإسراء. وهل يعني بذلك أنه لا يسمع من ذلك أحد؟ لا، يسمع من حوله ممن قرب منه، بحيث لو كان مثلا بعيدا عنه ولو في المجلس ما أدرك ما يقول. وهذا هو الأصل، أن إصرار الأذكار أفضل. وأما بالنسبة من حول الإنسان فقد ثبت في حديث كثيرة من حديث أبي هريرة وغيره قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 أو 100 تسبيحة. وجاء أيضا يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 60 أو 70 مرة، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام إسماعا لمن حوله. فنقول في مثل هذا الإنسان يسمع من حوله، أما إسماع الجميع وأن يضج الناس في هذا إنما هو خاص بأدوار الصلوات. وأما بالنسبة للأذكار الأخرى التي خارجة عنه فالأصل فيها الإصرار على ما تقدم.
ما دمنا في حديث عن الأذكار نأخذ سؤال أخونا حسن وأختنا أم فاتن، يقول بالنسبة للأذكار أولا متى يكون وقت الذكر فيما يتعلق بأذكار الصباح وأذكار المساء، وهل هناك وقت يعني ينتهي وقتها بحيث أنها ما تقال؟
بالنسبة لأذكار الصباح يتفق العلماء على ابتدائه ويختلفون في انتهائه، وأما بالنسبة للمساء فإنهم لا يتفقون على ابتدائه ولا يتفقون على انتهائه، وإنما الخلاف في ذلك معلوم. بالنسبة لأوقات الصباح يتفق العلماء على أن الصباح يكون من طلوع الفجر، بخلاف التوقيت الحالي العصري والتوقيت يسمى بالتوقيت الغربي باعتبار أن الصباح يبتدي من الساعة 12 ليلا، وهذا لا أصل له لا عند العرب في الجاهلية ولا أيضا في الإسلام، وإنما هو نظام عصري حديث. فنقول إن الصباح يبتدي من طلوع الفجر، فإذا طلع في ذلك الفجر الصادق وأذن الفجر فدخل حينئذ أوقات الذكر في الصباح. وهل الأفضل في ذلك أن يذكر أذكاره قبل صلاة الفجر أم بعدها؟ الأظهر والله أعلم أن الأذكار في ذلك تكون بعد صلاة الفجر، سواء صلت المرأة في بيتها في أول الوقت أو صلت بعد الرجال أو صلى الرجل مع الجماعة، فالأفضل في ذلك أن تكون دبرها. وهذا الأظهر لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كان يجلسون في المسجد يذكرون الله عز وجل حتى الإشراق، كما جاء في حديث جابر وهو في الصحيح. وأما بالنسبة لانتهائه فمتى ينتهي الوقت؟ نقول الذي يظهر والله أعلم من أذكار الصباح تنتهي بصلاة الظهر. هل تقضى في هذا؟ نقول لا تقضى، ولكن الأذكار لا تنتهي باعتبار أن الإنسان يسبح ويهلل ويستغفر ويحمد الله عز وجل يكثر من ذلك. أما بالنسبة للأذكار الصباح فلها حد في هذا. بالنسبة للمساء اختلف العلماء في أذكار المساء في وضعها التي هو فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قيل أنها بعد صلاة الظهر تبدأ من صلاة الظهر، وقيل أن القول الثاني أنها تكون بعد صلاة العصر، وقيل أنها تكون بعد صلاة المغرب، وأظهر الأقوال أنها تكون بعد صلاة العصر باعتبار أنه هو المساء. وبالنسبة للظهر والعصر من يستدل بأنها من الظهر يستدل بعض الأحاديث التي جاءت كما حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث سعيد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في أحد صلاتي العشي فصلى ركعتين وهي أربع ركعات، وهذه صلاة العشي هي الظهر والعصر وهي رباعية. ومن يقول بأنها من الليل باعتبار أن في قوله قال رميت بعدما أمسيت وغيرها باعتبار أن يكون ذلك بعد صلاة المغرب، فنقول الأظهر في هذا أن النص يحمل على ابتدائه، وهذا معروف عند العرب وكذلك أيضا في اللغة يقولون أن الأسماء يؤخذ بأولها، الأسماء يؤخذ بأولها لا يؤخذ بنهايتها. نهايتها، وهذا هو الأظهر أنه يبتدئ من صلاة العصر ثم ذلك يذكر الله عز وجل. هل المشروع في هذا أنك تسردها في مجلس واحد أم تنوع في هذا؟ نقول الناس في هذا على حالين، أناس يستطيعون أن يضبطوا حالهم فيقسموا الأذكار في صباحهم حتى يبدأ الإنسان منشغلا ولا يتناسى لو قسمها، نقول هذا هو الأولى. وأناس يقول أني أشق علي أني أقسمها على الصباح، وإذا لم أسردها تناسيت، فنقول الأفضل أن يقوم بسردها في ابتداء الوقت، سواء كان ذلك في الصباح أو كان ذلك في المساء. وينبغي أن ننبه أن بعض أذكار المساء جاء النص فيها بتقييد الليل، وهذا كما في آية البقرة في آخر آية البقرة قال من قرأها في ليلة كفتاه، والليل يكون بعد غروب الشمس، وكذلك أيضا كما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمسينا وأمس الملك لله لا إله الله والحمد لله نسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها ومن شر ما بعدها، يكون هذا في عند غروب الشمس أو بعدها وقبيلها.
حسن يقول أن يصلي الشفع قبل النوم ويؤخر الوتر لما بعد الاستيقاظ.
نعم، كلا الأمرين قد ورد في هذا، قد جاء عند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر عن وتره فقال إني أوتر قبل أن أنام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حذر هذا، فسأل عمر بن الخطاب فقال إني أصلي ثم أنام ثم أقوم ثم أوتر من آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوي هذا. فالناس في ذلك على حالين، إما أناس يخشى أن يفوته في ذلك الوقت فينام على الصلاة، فنقول يوتر في ابتدائه، وهذا يعضده في ذلك حديث أبي هريرة عليه الصلاة تعالى في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أبا هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم ذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. وأما بالنسبة للحال الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين قال أنه قال صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتر في أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل وانتهى وتره إلى آخر الليل، وآخر الليل هو أفضل باعتبار أن النزول الإلهي وإجابة الدعاء. لكن بعض الناس يقول أخشى أن يغلبني النوم، فنقول في ذلك أن توتر، ثم إذا قام بعد ذلك هل له أن يصلي أو أقفل باب الصلاة بالوتر؟ نقول الباب في ذلك مفتوح، ويعضده ذلك حديث عيد المسيب الذي تقدم الكلام عليه، فيصلي الإنسان في ذلك، هل له أن يعيد الوتر؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحثنا.
بقي ما يقارب أو أقل من دقيقتين، أخونا أبو بركة بعراق، فهمت من السؤال هنا يسأل عن موضوع التكلف في تحسين الترتيل والتجويد كذلك لدرجة أحيانا تخرج القراءة عن سياقها.
النبي عليه الصلاة والسلام حث بالتغني، التغني بالقرآن، مراد بذلك التغني وتحسين الصوت، والعلماء عليهم رحمة الله يجعلون التغني والتحسين في ذلك على أحوال، منها ما يسمى بالتحسين قراءة تحزينية، منهم من يفضل التحزينية على التغني التطريبي، فنقول في ذلك إن التحزين في هذا أفضل، ثم يأتي بعد ذلك وتطريب الصوت بالقرآن والتغني به، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتغني وظهار الصوت الحسن، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى وتيت مزمارا من مزامير أبي داود، فنقول في مثل هذا إن التحسين الصوتي من المقاصد الحسنة، لكن يكره في أحوال، منها إذا أشبه لحون أهل المعازي باعتبار أنه يكون إطراب بعيدا عن فهم المعاني، فيدغم إدغامات ويخفي صوته من جهة مخارج الحروف، فلا يدرك الإنسان إلا أنها ترنمات وليس فيها شيء من المعاني. وكذلك أيضا يكره في حال الإنسان إذا خرج عن مقصدي أو رسمي أو نطق الآية، وذلك بالمد الخارجي عن العادة، أو كذلك أيضا بوقف في غير موضع الوقف لقصدي فقط ما يسمى بالمقامات صوتية ونحو ذلك، ينهى عن هذا لأن رسم القرآن وكذلك أيضا حروفه في قراءته أولى بالاتباع.
الصلاة على مجهول الحال، الميت يعرف أنه مسلم لكن ما يعرف مدى التزامه،
الأصل في ذلك الإسلام حتى يتبين، إذا كان بلد مسلم وتوفي فيها الأصل فيه أنه مسلم حتى يقف في ذلك الخلاف، أنه خلاف ذلك، إذا توفي في بلد كفر الأصل أنه كافر حتى يفرض في ذلك إسلامه. نعم.
زيادة اللهم اخذ الشيطاني على دعاء اللهم اجعل بك من شر الشيطان والشركة، هل ثبتت اللهم اخذ الشيطاني؟
الله أعلم.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. ضيفنا غدا إن شاء الله الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح، تودعكم الله تسمعنا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حتى الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى